باسم الآب والابن والروح القدس آمين الآن واحد آمين. الصحيحين الباقيين بقى فيهم النغم الفريحي وفيهم النصرة الأكيدة للكنيسة ولشعب الله وكل الكلام المرعب اللي سمعناه قبل كده واللي يخوف واللي يحزن انتهى. فيبدأ الإصحاح 21 بكلمة ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. كلمة سماء جديدة وأرض جديدة معناها هناك بقى إيه؟ مفاهيم جديدة وعلاقات جديدة وأشخاص جداد. هتقولي طب ما السماء كانت كويسة ليه تبقى جديدة؟ في الحقيقة السماء دلوقتي بالنسبة لنا هي الكنيسة، والكنيسة على الأرض في هذا الزمان يشوبها ضعفات كثيرة. لا يمكن تتوقع أن تجد كنيسة على الأرض الحياة الروحية فيها على مستوى مثالي، ولا يمكن أن تجد كنيسة فيها الإدارة بتاعتها نموذجية، ولا يمكن تتوقع أن يكون هناك كاهن بلا لوم. كلنا فينا عيوب. طب دي حاجة تزعل، فربنا يقول ما تزعلوش لأن هتشوفوا الحاجة التي بلا لوم فين؟ في الأبدية. هذا السماء الجديد. إذا كان هنا الكنيسة يشوبها الضعف والنقص بسبب نقصنا وضعفنا، فالسماء الجديدة هيبقى بلا عيب بالحقيقة بسبب مجد الله اللي هيضفى عليها زي ما هنشوف دلوقتي. هذه السماء الجديدة. الأرض الجديدة طبعا ما فيش أرض زي اللي احنا ماشيين عليها، ولا هيبقى فيها مادة ولا في حيوان ولا في نبات ولا في مواد جماد، لكن كلمة أرض جديدة بتشير للجسد الجديد اللي احنا بنلبسه لأنه مأخوذ من الأرض. كلمة أرض هي كلمة التراب، والإنسان أساسا تراب، فهو مخلوق ترابي أرضي. فلما يقول هنائي سماء جديدة معناها حياة روحية جديدة غير اللي احنا شفناها هنا، ولما يقول أرض جديدة معناها جسد جديد غير اللي احنا عايشين به هنا. نفس روحك هتبقى موجودة ونفس جسدك موجود، بس بياخد بعد جديد وبياخد مفهوم جديد. النهاردة لو انت قعدت تبص كده على وجوه العابدين في الكنيسة أو وجوه الناس عموما ماشيين في الشارع، هتلاقي يعني تقعد تفكر تتأمل كده، هتلاقي إن كل واحد يعرف ربنا بطريقة خاصة، يفهم ربنا بطريقته، وكل واحد فاهم الروحانية بطريقة غير التاني. في إنسان فاهم إن الروحانية إنه يعطف على الفقراء، يقول لك هي دي الصح، سيبك من الناس المدلوشة يقفوا يصلوا كتير ولا هم قلبهم فيهم راحة، تقول له صح معك حق. واحد تاني فاهم ان الروحانية انه يدخل الكنيسة ويولع شمعة قدام ايقونة العذراء ويقف يقبل الايقونة ويروح يشوف حاله، دي قمة ما عنده يعني. وفي انسان الروحانية بالنسبة له انه يبيع عمره ويمشي ورا المسيح في التكريس. هتلاقي مبادئ كثيرة، تقدرش تقول على حاجة فيهم غلط ولا حاجة صح، لكن مين الصح بالضبط هنعرفه فين؟ في الابدية. هنا المفاهيم متعددة لكن هناك يبقى المفهوم واحد، وكل الناس يعلن لهم الله بطريقة صح، وتبقى الفروق الفردية دي تدوب كتير. هذه السماء الجديدة. الأرض الجديدة هي بقى الجسد الممجد اللي احنا هنقوم بيه، نقوم بيه جسد نوراني خفيف ما فيهوش الأجهزة اللي موجودة حاليا لأن مش ملهاش احتياج. انتوا عارفين يقول لك مثلا الزائدة الدودية كانت زمان في الإنسان طويلة جدا لأن كان الإنسان يأكل حشائش وأعشاب، لذلك نفس الزائدة دي موجودة في بعض الحيوانات وطويلة. ليه دمرت في الإنسان؟ لأنه بقاش يأكل الحشائش والأعشاء اللي كانت مسؤولة عن هضم الحاجات دي. فكأن العضو اللي مش محتاجين له بيضمر. فإحنا لما نقوم في القيامة العامة مش محتاجين تنفس لأنه مفيش هواء، مش محتاجين له، مش محتاجين دورة دموية عشان مش يعني عشان كده مفيش قلب، مفيش مصارين لأن مش هناكل. فيبقى الجسد نفس الجسد اللي احنا اتدفننا بيه هنقوم بيه، ولكنه متحور يليق ومناسب لحياة السماء، وهيبقى جسد خفيف نوراني ممجد ليست له احتياجات، ميحتاجش ياكل ولا يشرب ولا يصاب بأمراض أو ضعفات ولا تأثره شهوات أو رغبات ولا يشيخ، لأن ما فيش زمن. جسد هيقعد ناظر دائما نظرة الشباب نظرة بالضد، ويقعد باستمرار زي ما الآية بتقول يجدد كالنسر شباب. عشان كده اسمه بقى ايه؟ أرض جديدة. كل مفاهيم الفسيولوجي والأناتومي والطب بتاعت اليومين دول كلها تبطل، لأن هيبقى أرض جديدة، حاجة ما يعرفهاش الطب دلوقتي. السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، انتهى الزمان بتاعهم، اللي هي المفاهيم الروحية المنقوصة والعلاقة مع الله التي يشوبها الضعف والنقص، والأرض الأولى اللي هي الجسد بتاعنا بما فيه من النقائص. والبحر لا يوجد فيما بعد. البحر إشارة للأشرار. افتكر قلت لكم قبل كده عندما الكتاب المقدس يتكلم عن البحر عن أنه إشارة للأشرار، والنهر إشارة للأبرار. عشان كده شفنا في ملكوت السماوات نهر وليه أربع فروع، لكن البحر لا يوجد فيما بعد. البحر سبب أن ميته مالحة، ما بترويش، إشارة للخطية والشر اللي ما بيشبعش الإنسان. والبحر بسبب ميته المضطربة والأمواج المتلاطمة، إشارة للعالم بكل ما فيه من متاعب وشرور. والبحر بما أنه بيقسم ما بين البلاد والقارات والأراضي، إشارة للانقسام. مفيش بحر معناها تبقى كلها ايه؟ جزيرة واحدة او ارض واحدة مفيهاش حاجة تفصل حتة عن حتة، اشارة الى وحدانية الكنيسة وجمعيتها. البحر لا يوجد فيما بعد. وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. هنا معلمنا يوحنا عايز يوصف السماء، عايز يقول تعبير اللغة لم تسعفه، فقال مدينة. لكن طبعا ما هيش مدينة، ده شيء ضخم جدا، أضخم مدينة في الدنيا، أضخم مدينة في الدنيا، لا يمكن تستوعب كل أعداد البشر جوا المدينة. يعني تخيلنا القاهرة كل الناس هاجروا من الأقاليم وجم في القاهرة، مش ممكن تسعهم. ده كل الناس في مصر، مش حال لو كان كل الناس بقى في العالم كله جم هنا اليوم. فهنا مش حال بقى لما يكون من آدم لآخر الدهور. فهو استخدم كلمة مدينة لأنه ما لقاش تعبير آخر. المدينة المقدسة، مقدسة لأن الله هو اللي خلقها، هو اللي عملها، وهو اللي حفظها، ولأن ما فيهاش شيطان بقى، بقت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة. عايز يقول كان زمان أنا عملت على الأرض مدينة اسمها أورشليم، وكان نفسي تكون مدينة للسلام. كلمة أورشليم معناها مدينة السلام، شليم يعني سلام. ولكنها صارت مدينة الدماء من زمان، من أيام الأنبياء لغاية النهاردة. أكثر مدينة في العالم بيحصل فيها قتل هي أورشليم التي سميت مدينة السلام. السيد المسيح قال لها كده: يا أورشليم يا أورشليم يا إيه؟ يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. وقال: لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يعني عايز يقول هي دي المدينة اللي ترصد الأنبياء وتقتل. حتى المسيح نفسه قتل في أورشليم. فبيقول لا، هيجي أورشليم جديدة بقى، أورشليم عن حق، في مدينة للسلام، أورشليم الجديدة نازلة من السماء. طبعا هنا الموقف اللي بيشرحه معلمنا يوحنا مفهوش نزول، لأن خلاص احنا كلنا هنبقى في السماء. فكلمة نازلة من السماء معناها ان هي من مركز عالي وسامي، ونازلة بمعنى مش مترفعة ومتكبرة علينا. صحيح هي مدينة سماوية، لكن بتستوعب ان احنا الارضيين نسكن فيها. المدن في العالم احيانا تترفع، يعني مثلا لو واحد من الارياف جه يسكن في القاهرة ممكن احنا نتريق عليه، لان هو مش مستوعب الحياة بتاعة المدينة اللي مليانة بالاضواء. ولو انسان من مصر حب يستوطن في احد الدول الاوروبية يقول له لا، معكش المواطنة، لازم مش عارف تعمل ايه عشان تبقى مواطن وتاخد الجنسية، يزل انفاسه عشان يديله الجنسية باعتبار ان دي دولة ارقى من دولة تانية. طب واللي عايز يسكن السماء مفروض كان يزل انفاسنا برضه، يقول لك لا، دي مدينة نازلة من السماء، نازلة لك عشان تاخدك معاها. فهنا بالرغم ان هي مدينة سامية، مدينة عالية، لكنها حانية مترفقة. وهذه الصفة يجب ان تتوفر في الكنيسة، تبقى الكنيسة دايما سامية في تعاليمها، ما تهبطش عشان ترضي اغراض الناس، مش اتنازل عن الانجيل عشان ارضي الناس، لا، دايما تبقى الكنيسة سامية ولكنها حانية، لا تترفع على الناس وتتقلط عليهم تحتقرهم وتنعزل عنهم، ولا تنزل الى مستواهم وتبقى مدينة ارضية مش سماوية. الكلام ده بنقوله للخدام احيانا، نقول له خليك انت خادم مليان بالروحانية مليان بالسمو ولكنك قريب من الناس. تخدم اولاد مثلا في اعدادي، خليهم يحبوك ويحسوا ان انت اخوهم الكبير، بس الكبير، لانك لو نزلت لمستواهم وبدأت تهزر معاهم ويضربوك على قفاك ويهزروا معاك وينادوك باسمك مش هيستفيدوا منك، وهيدوروا على حد تاني غيرك يبقى خادم ليهم لانك انت صرت واحد منهم. لكن خليك دايما قريب ليهم ولكنك متميز كخادم. الكنيسة كده تبقى قريبة جدا من الناس لكنها متميزة ككنيسة بالفكر السامي وبالمبادئ الكتابية الإنجيلية. فهي نازلة من السماء، سماء معناها عالية ونازلة معناها حانية من عند الله، وهذا هو سر قداستها وسر سموها، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. طبعا الكنيسة هي العروس والمسيح هو العريس، مهيئة، لأن كل فترة الجهاد على الأرض كانت تهيئة. كل ما نعمله اليوم إن احنا بنهيئ أنفسنا للقاء المسيح، كل مجهود الكنيسة من أيام أبائنا الرسل حتى المجيء الثاني هو فعل تهيئة. كنيسة نشرة الإنجيل عشان تخلي كل البشرية تعرف ربنا، الكنيسة قدمت نفوس كثيرة للاستشهاد عشان تبقى بتغسل ثيابها بدم المسيح وتبرهن على حبها ليه، زي ما هو مات من أجلنا احنا مستعدين نموت من أجلك. ونمر الثلاثة، الكنيسة لما حصل بدع وهرطقات قعدت تنظف في الفكر لغاية لما أبرزت الإيمان بأجمل صورة وأوضحها، في صورة قوانين إيمانية محطوطة في المجامع علشان تبقى ساعة لما يجي المسيح نقول له أدي الإيمان اللي انت ديتهولنا حافظنا عليه نقي سليم. وبطول التاريخ الكنيسة بتخدم من أجل أن تهيئ شعبا مستعدا للرب، مهيئة كعروس مزينة. إيه الزينة اللي بتتزين بها الكنيسة كعروس المسيح؟ هي الفضائل وثمار الروح القدس. كل ما في الكنيسة جميل بسبب الروح القدس، يدينا المحبة أجمل زينة تتزين بها الكنيسة، يدينا الوداعة، يدينا الفرح، يدينا الحكمة. خلي بالكم حتى في المستوى الإنساني هذه الفضائل تضفي على الإنسان جمالا خاصا. يعني ممكن تكون في بنت شكلها قبيح، شكلها وحش، لكن حبوبة ولطيفة فالناس تحبها، هذه المحبة ادت لها قبول، وبعدين وديعة وهادية فتبقى ملامح وشها بالرغم ان هي اتولدت شكلها وحش، لكن ملامح وشها بتضفي سلام للناس اللي حواليها، وتلاقي في حكمة ورزانة فاللي يقعد معاها يعجب بفكرها، وتبقى اتراكتف بطريقة اخرى غير طريقة الجسد اللي هو زائل. فكذلك اذا كان كده على المستوى الانساني فكان بيكون على مستوى الكنيسة. ليس جمال الكنيسة في ان هي بقت مبنى فخم وضخم وبقت معمولة بالرخام وبالإشاني وبالجرانيت والحاجات دي، لكن جمال الكنيسة بالحقيقة هو جمال الإيمان، الإيمان الحقيقي والصحيح والمحبة والحكمة والرزانة والوداعة والأخ. كعروس مزينة لرجلها، كلمة رجلها بقى كلمة جميلة، لأن زي ما المرأة تفتخر بزوجها وتفرح به وترتبط به إلى الأبد، كذلك الكنيسة مع المسيح. لو كانت بنت تقدم لخطبتها إنسان محترم ومشهور وراقي تبقى هتطير من الفرح. فكم يكون بالنسبة للكنيسة التي تقدم بخطبتها الله بنفسه وبقى رجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معه وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها له. هو ذا مسكن الله مع الناس، كنا متوقعين يقول هو ذا مسكن الناس مع الله، يعني أساسا ده بتاع ربنا احنا رايحين له، يبقى مسكن الناس مع الله، لكن بيقول العكس مسكن الله مع الناس. شوفوا قد ايه ربنا متواضع، يقول دوت بيتكم وانا هقعد معاكم فيه، ده بيتكم. وفعلا دي قالها رسو الملكوت المعد ايه لكم، انا موظف لكم من زمان. والمسيح عن تصعود قال لهم انا ذاهب لأعد لكم مكان، فده مكانكم وانا هقعد معاكم. فوازى مسكن الله مع الناس، قالوا طيب ما انت في الارض كنت ساكن معانا، سيسكن معهم لسه في المستقبل وهم يكونون له شعبا وهو يكون لهم الها. طيب ما انت كنت الهنا واحنا شعبك وساكن معانا وليك مسكن في الارض بنسكن جواه. يقول لا، ده كل اللي انتوا شفتوه على الارض دوت كان مجرد خيال وعبارة عن نقطة من بحر كبير ومجرد مثال ونموذج. قال عنها بولس الرسول ظل السمائيات، لكن لسه ياما نشوف المجد والفرحة سكن الله مع الناس. هيكون فعلا نحن شعب الله وفعلا هو إلهنا. احنا على الأرض شعب الله، لكن في الحقيقة بنزوغ، نسيب ربنا كتير ونروح لمصالحنا، ونسيب ربنا كتير ونحن نتحالف مع الشيطان، ونسيب ربنا ونروح ندور على شهوات الجسد وشهوات العالم. يقول لا بقى، أنا في الأبدية ما فيش الحتات، فعلا مسكن لله مع الناس، فعلا تبقى انتوا شعب الله، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، مفيش شيء آخر بقى يشغلنا عن ربنا. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. سيمسح الله كل دمع من عيونهم، مش معناها ان هم قاعدين يعيطوا وربنا مسك لهم منديل يمسح لهم دموعهم، لكن معناها هيمسح اي ذكرة حزن في تاريخ حياتنا، ما يبقاش في اي شيء يعكر فرحة ملكوت السماوات. سيمسح الله، يمسحها بأستيكة يعني، ولكن انها كانت موجودة. كل دمعة من عيونهم، هذه الدموع اللي احنا سكبناها على الارض جايز تكون بسبب توبة. ما اجمل دموع التوبة، ربنا يجي يمسحها ويقول له خلاص مفيش حزن كده، بقى الفرحة بتاعة ثمرة التوبة. عشان كده في المزمور يقول له اجعل انت دموعي في زقك. الزق ده اللي هو زي وعاء من الجلد، يقول له خلي دموعي تتجمع عندك في زق تحفظها، عشان تقول لي في يوم من الايام من انت بكيت من اجلي انا هديك. اللي قالها المسيح طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. مفيش حزن مفيش دموع، جايز الدموع اللي سكبناها دلوقتي للطوبة، وجايز تكون للحزن لأي مصائب بتصيب الإنسان أو ضيقات فيلاقي نفسه بيبكي، وجايز تكون دموع من أجل الآخرين. ياما الواحد فينا يشوف حد متضايق يتضايق على ضيقته ويبكي، يشوف واحد بيصرخ عشان عنده ميت فيتأثر ويبكي، أو ندخل عند طفل صغير يجي يتألم من مرض زي الكانسر ولا حاجة ملوش ذنب فيها نقعد نعيط. فربنا هينسح ده كله، يقول خلاص كل الظلم اللي كان موجود في الأرض هينتهي، وكل الحزن وكل مسبباته هتنتهي. سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، مفيش دموع خالص، والموت لا يكون فينا بعد، اللي هو أكثر حاجة بتجيب دموع، لا يكون فينا بعد. طبعا الموت هنا الموت بتاع الجسد خلاص، لان الجسد هتقوم، والقيامة دي ما فيش بعدها موت تاني، عكس القيامة بتاعت لعازر بتاعت ابنة يايروس بتاع ابن أرملة نايين، دول بعد ما قاموا ماتوا، لكن القيامة اللي هنقومها في الآخر زي قيامة المسيح، ما فيش بعدها موت، الموت لا يكون فيها بعد. وأيضا الموت يقصد به الخطية، لأن أجرة الخطية موت، فالخطية هي الموت. فلما يقول لك الموت لا يكون فيها بعد، يقول لك مفيش فرصة خطية، افرح بقى. النهاردة أي إنسان فيكم يتقي الله وبيحبه وله عشرة حلوة مع ربنا، أكتر حاجة تفقده فرحته وسلامه الخطية، تلاقيه متعزي وفرحان ويصلي وكويس، تيجي الخطية تعكر مزاجه يقعد يبكي. فالكتاب بيطمني بيقول لي والموت لا يكون فيها بعد، يعني مفيش خطية ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الحزن والصراخ والوجع مرتبطين ارتباطا صميميا بالخطية، لأن قبل الخطية كان الإنسان يعيش في فردوس النعيم، يعني فردوس الفرح. الخطية هي اللي جلبت على الإنسان الحزن والصراخ والوجع. فإذا كان في الأبدية السعيدة الخطية أبطلت، فيبقى مفيش فرصة حزن ولا صراخ ولا وجع. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا، هيجدد كل حاجة. طبعا هيجدد، احنا في بيوتنا لو لقينا العفش بتاعنا قدم نقول لك يلا نجدد. طب بعد ما نجدده ويمر عليه 10 سنين يحصل له ايه؟ هيقدم تاني. طب لو كان اللي عمله المسيح الجديد دوت هيمر عليه ابدية، يقدم ولا ما يقدمش؟ مش هيقدم بقى، هيبقى كل شيء جديدا، جديدا في كل صباح اذا كان في صباح. مفيش صباح، لان اللي يخلي الحاجة الجديدة تقدم الزمن. الزمن لما بيمر بيخلي الجديد يقدم. تلاقي الدكة اللي قاعدين عليها دي حلوة ومتينة، نقول دي بقالها مثلا 20 سنة. طب ايه رأيك لو بقالها بعد كده 100 سنة؟ تلاقي الخشب نفسه بقى، يقولك ده البني آدم نفسه بيدوب. طب ايه رأيك لو كان الزمن وقف؟ مفيش حاجة اسمها 100 سنة. اللي احنا قبل كده حاولنا نتخيلها ومش عارفين يعني ايه الزمن يقف، مش عارفين، لان احنا ما دقناهاش، ما اختبرناهاش. لكن الزمن يقف، هتلاقي اللي عنده النهارده مثلا 50 سنة بعد 100 سنة عنده لسه 50 سنة، لان مفيش حاجه اسمها سنه بتعدي. يبقى كل شيء جديد، مفيش حاجه بتقدم، لانه لا يوجد زمان. ها انا اصنع كل شيء جديدا. اقول له انا مش متخيل اللي انت بتقوله. يقول طب اكتب فان هذه الاقوال صادقة وامينة. حتى لو كنت مش قادر تفهمها ومش قادر تتخيلها، لكنها صادقة وامينة. ثم قال لي قد تم. خلاص بقى، قد تم. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. طبعا ألف والياء اللي هو أول حرف في اللغة وآخر حرف في اللغة، لأن المسيح هو كلمة الله. خلي بالكم كلمة لغة جاية من كلمة لوغوس. لوغوس اللي هو المسيح، هو اللغة. في اليوناني بتتكتب ألفا وأوميجا، عشان كده تلاحظوا أحيانا في سورة المسيح يحطوا فوقيه كده ألفا وتحت الأوميجا اللي هي زي الـ W في الإنجليز، والألفا زي الـ A. هو الألف والياء يعني، بس الياء بتاعت اليوناني اللي هي آخر حرف الأوميجا دي. والبداية والنهاية، مفيش قبله مفيش بعد. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. جميلة الآية دي بقى، يعني كفيلة بأن الواحد يقعد يتأمل فيها محاضرة لوحديها. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أنت عطشان، تعال له يديك. هيدي من ينبوع، مش هيدي من نقرة مية، والينبوع دايما ميته بتخلص، كل ما تاخد منها موجود لسه. فبيعطي بسخاء ولا ينضب. وبعدين ماء حياة، يعني اللي يشرب منه ما يعطش. تخيل دي بقى، واحد عطشان يدور على نقطة مية، لقى مية ملحة، لما يشربها يعطش زيادة. المسيح قال العكس بقى، هديك من ينبوع ما بينتهيش، واللي بيشرب منه ما يعطش، زي ما قال للمرأة السامرية، ومجانا. طبعا ممكن واحد يكون عطشان للبر، المسيح يديله من كنز البر بتاعه. عطشان للطهارة، المسيح يديله. عطشان للحكمة، يديله. عطشان لإيه؟ بس في واحد بيبقى عطشان لحاجات غلط، المسيح مش هيعرف يديله. واحد عطشان إن هو ينتقم من أعدائه، المسيح يقول له ما عنديش في الكنز بتاعي نقمة. عطشان إنه يفتل على الناس، إنه يذلهم، الحاجات دي مش تبعنا خالص. عشان كده يقول في رسالة يعقوب، تطلبون ولا تأخذون لأنهم يطلبون إيه؟ رديئا. لكن اللي يطلب حسب إرادة ربنا بياخد. كلمة مجانا قد توحي بأن ما فيش بقى لا شرط ولا قيد. فراح على طول حط في الآية اللي بعدها يقول من يغلب يرث كل شيء. هي صحيح مجانا بس للغالبين، ما ناخدش نص الآية. هيديها لنا مجانا بس مش هيديها لكل البشر. يبقى في شرط، هو انك تكون غالب. من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا. يبقى على الرغم انه يعطيني عطيته مجانيه لكنه بيطالبني بجهاد حتى الغلبه. من يغلب يرث كل شيء. هنا الغلبه اللي بنغلبها دي ما هياش ثمن للي هناخده، لان اللي هناخده ده شيء لا يقدر بثمن. فمهما عملنا من جهاد روحي ومهما غلبنا هيكون الغلبة بتاعتنا سبب في ان الله يدينا، لكن مش ثمن. عايز اقول لكم تشبيه في اللي كنت قلته زمان بتاع القصة بتاعت الراجل اللي اخد عربية مرسيدس بمليم. فاكرين القصة دي ولا نسيينها؟ في مرة زمان حصلت في معرض القاهرة الدولي، قفلوا أبواب المعرض وقالوا كده في الميكروفونات اللي معاه في جيبه مليم أحمر اللي هو بتاع الملك فؤاد ده يجي يسلمه لإدارة المعرض هياخد عربية مرسيدس على الزيرو. ففعلا في حد جاء فتش في جيبه لقى المليم، راح قدمه للإدارة، أخد عربية مرسيدس طلع بيها من المعرض، سيئة عربية مرسيدس. هل المليم كان ثمن للعربية؟ لا طبعا، العربية هدية. هدية. طب الهدية دي توزعت على كل الناس؟ لا، مع اللي معاه مليم. يبقى المليم ثمن؟ لا مش ثمن، ده سبب. نفس الحكاية توصف العلاقة بين جهادنا وبين النعمة اللي هناخدها في الآخر. يقول لك جاهد، الجهاد بتاعنا كله بطول العمر يساوي المليم الأحمر ده، واللي هناخده يفوق العربية المرسيدس، هناخد ملكوت السماوات. فمهما عملنا اللي احنا بنعمله ما يجيب لناش ملكوت السماوات. ده ملكوت السماوات ده شيء ضخم جدا، بس هي سبب في ان الله يعطينا هذه الهدية. عشان كده قال لك دي مجانا، العربية دي مجانا، مش كده؟ فيطلع كل واحد يقول طب ما دام مجانا يدوني واحد، يقول لك لا معكش المليم. يبقى المليم ثمن؟ لا مش ثمن، ده ايه؟ سبب. عشان كده في تعبير جميل قاله سيدنا البابا بهذا الخصوص، يقول ان احنا اعمالنا الصالحه لن تخلصنا، ولكننا لن نخلص بدون اعمالنا الصالحه. يعني اعمال الصالحه مش هي اللي تدخلني السماء، بس مش هقدر ادخل السماء بدون هذه الاعمال الصالحه. نفس الفكره، ان المليم الاحمر ما يجيبلكش عربيه، لكن مش هتاخدها بدون ما يكون عندك المليم الاحمر. من يغلب يرث كل شيء. العطيه التي يعطيها الله هتبقى اضخم بكتير جدا من المجهود اللي احنا عملناه. طبعا ده شيء منطقي، لان انا انسان وهو الله، فانا هقدم اللي في امكانياتي وهو هيقدم اللي في امكانياته. انا امكانياتي ايه؟ حبه جهاد خايبين. ايه يعني وقفنا نصلي؟ دي ايه دي يعني؟ ربنا استفاد ايه؟ ايه يعني صمنا لنا كم يوم في السنة؟ ايه فيها ايه دي؟ عملنا ايه يعني؟ هدينا جبل؟ وايه يعني حتى لو نقلنا جبل المقط؟ ده ربنا بيحرك الارض بطرف صباع. فمهما عملنا من اعمال صالحة نقول ان احنا عبيد ايه؟ بطلين، واللي عملنا ده حاجات تافهة خايبة. لكن في المقابل ربنا يدينا عطايا كثيرة جدا، لان هو امكانياته كده. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. بعد ما قال من شوية هم يكونون لي شعبا وأنا الله نفسه يكون معهم إلها لهم، قال لك وبرضو في حاجة على مستوى إيه؟ الفردي. أنا هبقى إله ليهم كلهم وهم كلهم شعبي، لكن مع ذلك في حاجة بقى بيني وبينك كده، أكون له إلها وهو يكون لي ايه؟ ابنا. دي بتبين قد ايه علاقتنا مع الله ماشيه في محورين متداخلين. محور الجماعه، لا يمكن اكون لي علاقه مع الله بعيدا عن الجماعة المقدسة، ومحور العلاقة الشخصية بيني وبين ربنا. واقفين في القداس بنصلي، قاعدين كلنا بنصلي مع بعض، لكن كل واحد قلبه بيتكلم مع ربنا في خصوصية. لو سبت القداس وخرجت بره عشان تقول فيه خصوصية مش هتلاقيها الخصوصية دي، تلاقي نفسك مش عارف تصلي. بنصلي بالإجبية علشان يبقى كلنا بنصلي مع بعض، لكن داخل المزمور انت ليك تأملاتك وحوارك وعلاقتك مع الله. الحد جاي هنصوم، كل كنيسة هتصوم، يبقى كده صيام جماعي، لكن داخل الصيام انت ليك خصوصيتك مع الله. يبقى في العلاقة الجماعية والعلاقة الايه الشخصية. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. خلي بالكم أول القائمة مين؟ الخائفون، عشان محدش يخاف. يبقى دايما الواحد كده قلب اسد خايف من ايه، هيحصل ايه يعني، هو ما قلناش رب ولا ايه؟ احيانا الخوف ده معناها ان انا الان لحسن الناس تأذيني، الان لحسن اصاب بمرض، الان من المستقبل، الان لحسن اسقط في الامتحان، الان لحسن المدير بتاعي يغضب علي. كلها نتيجة واحدة، ان انت مش حاسس ان ربنا في حياتك والناس بتلعب بيك. لما يكون هناك حضور لله في حياتي ايه اللي يخوفني؟ يخاف من ايه؟ عارفين اغسطين استعمار جلست على قمة العالم امتى؟ لا عايز حاجة ولا خايف من حاجة، على قمة العالم. مين يقدر ينزع سلامه؟ لينا رب. في آية جميلة قالها أرميا النبي: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ اللي خوف إذا كان قال شعور رؤوسكم جميعها محصى فلا تخافوا الآن أنتم أفضل من عصافير كثير. إذا كان في العهد القديم قال لنا لا تقتل، في العهد الجديد قال لنا لا تخاف. شوف الوصية الجديدة إيه؟ ما تخافش. فاللي بيخاف دوت زي اللي قتل في العهد القديم، لأن اللي ألا تقتل ألا تخف. وطبعا في العهد القديم كان قايل كتير لا تخف، يعني مش بس في العهد الجديد. أما الخائفون دول هيطرحوا في بحيرة النار، خوفهم علامة عدم إيمان، عشان كده قالوا الخائفون وغير المؤمنين. وبعدين الخطاب الرجسون والقاتلون والزناة والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. طبعا المفروض أنتم كمؤمنين ما يكونش فينا صفات الوحشة دي. القاتلون مش معناها بس بتخ واحد يموته، لكن ممكن إهمالك لإنسان يقتل حياته ومعنوياته. ممكن واحد يهين واحد تاني بيقتله، مش شرط قتل الجسد. والزنا والصحرة، الصحرة دلوقتي منتشرين، وناس كتير حتى من الناس الراقية المتعلمة بيروحوا بتوع الأعمال والفكر الحجاب والكلام الفاضي دوت وكأنها صح. وللأسف بعيدا عن حتة السحر، يعني إن في شوية من رجال الكنيسة يوهموا الناس، كل واحد عيان يقول له أنت مكتوب لك، أنت معمول لك عمل، أنت مش عارف ايه مربوط. الكلام دوت ما صحش. والناس اللي بيدعوا إخراج الشياطين كلها حاجات تبع الشيطان، ما تجروش ورا الحاجات دي. احنا خلينا ماسكين في المسبح والكتاب المقدس والتناول. الشيطان يخزق قدام أي حاجة عايز يعملها. وعبدة الأوثان، تقولي طب ما فيش أوثان، أقولك ده العالم مليان أوثان، المال والكرامة والجمال والممتلكات والوظيفة والمركز، كل دي أوثان الناس بيعبدوها. وجميع الكذبة، عشان كده المفروض يكون كلامنا في منتهى الدقة. منتهى الصدق والصراحة. ولما أحس أن أنا قلت كلمة مش مظبوطة أرجع أقول أنا آسف ما كنتش دقيق فيها فلتت مني، لكن أنا كان قصدي كذا عشان أصحح كدتي، ما يبقاش الواحد كذاب، لأن الكذب هيعرضنا برضو للبحيرة المتقدة بنار. نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. شوف التعبير الكتابي، كلمة بحيرة معناها اللي يدخل فيها بيغرق،